أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه في التنبيه الرابع من تنبيهات مبحث المشتق أن المبدأ المشتق لا يعتبر أن يكون مغايرا لموضوع المشتق، ففي قولنا الإنسان موجود لا يعتبر في صدق المشتق في هذا المورد أن يكون مبدأ المشتق وهو الوجود مغايرا للموضوع وهو الإنسان، إلا المغايرة المفهومية، خلافا لصاحب الفصول حيث اعتبر في صدق المشتق على موضوعه أن يكون الموضوع مغايرا لمبدأ المشتق مصداقا ووجودا، ولذلك التزم في الصفات المقدسة الجارية على الواجب جل وعلا أنها مستعملة في معنى مغاير للمعنى المعروف، فإطلاق عالم على الممكن بمعنى من حصل له العلم، وأما في الواجب فهو بمعنى العينية، وهذا مبني على مقولة الفرقة المحقة من أن الصفات الواجبة عين الذات ولا مغايرة بينها وبين الذات، فالواجب علم وعالم. فبنى صاحب الفصول على هذه المقولة أن إطلاق عالم على الواجب ليس بالمعنى المعهود، لأنه يعتبر في المشتق أن يكون إطلاقه بملاحظة مغايرة الذات للمبدأ. هذه مقولة صاحب الفصول، ولكن صاحب الكفاية رد على هذا الكلام بدعوى أن المعتبر في صحة الحمل المغايرة بين الموضوع والمبدأ مفهوما، وأما المغايرة وجودا فهي غير معتبرة، فضلا عن أن يدعى الاتفاق على اعتبارها كما ذكر ذلك صاحب الفصول، فلا اتفاق بل الاتفاق على عدم الاعتبار. المعتبر في صحة الحمل أن يكون الموضوع مغايرا للمبدأ مفهوما، فإذا تحققت المغايرة المفهومية كفى ذلك في صحة الحمل. هذا ما ذكره صاحب الكفاية. أما المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه فقد علق على ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه أنه وإن أصاب في نفي اعتبار المغايرة وجودا بين المبدأ والموضوع، فإن المغايرة هذه اتفاقية بين المبدأ والموضوع، سواء كانت المغايرة مفهومية أو كانت المغايرة مصداقية، فربما يكون بين الموضوع وبين المبدأ مغايرة في المفهوم، وربما لا يكون بين المبدأ والموضوع مغايرة في المفهوم، كما في قولنا الوجود موجود، فإن مبدأ المشتق ها هنا هو الوجود، وهو عين ما هو الموضوع في المقام. وكذلك إذا قلنا السواد أسود، فإن مبدأ المشتق عين الموضوع مفهوما، وكذلك قولنا الضوء مضيء، الضوء مضيء، فإن مبدأ الاشتقاق ها هنا عين ما هو الموضوع مفهوما. فالمغايرة ربما تتحقق كما في الإنسان كاتب وشاعر، وربما لا تتحقق المغايرة المفهومية كما في الأمثلة التي ذكرناها الوجود وأضرابه، وكذلك المغايرة المصداقية بين الموضوع وبين مبدأ الاشتقاق، ففي الممكن العلم غير الذات وهذا بناء على التعريف المعروف للعلم أنه عرض وكيف نفساني. وأما بناء على ما هو الحق من أن العلم نحو من أنحاء الوجود، فربما يكون العلم وجودا نفسانيا كما في الإنسان، وربما يكون جوهرا عقليا كما في المجردات، وربما يكون وجودا واجبيا كما في الواجب جل وعلا، وهو بهذا اللحاظ عين الموضوع في الممكن وفي الواجب، فالعلم عين الموضوع. هذا طبعا بملاحظة مرتبة وجود الموضوع. وأما إذا لاحظنا الماهية فإن العلم الممكن زائد على ماهيته، كما أن وجود الممكن زائد على ماهيته. أما الواجب فوجوده عين العلم، فهو علم وعالم وحياة وحي وقدرة وقادر وهكذا. إذن المغايرة المفهومية ربما تتحقق تقع وربما لا تقع، وكذلك المغايرة المصداقية، ربما يكون بين الموضوع وبين مبدأ الاشتقاق مغايرة، كما في الإنسان كاتب فإن الإنسان غير الكتابة، وربما لا تكون هناك مغايرة في المصداق كما في قولنا الواجب عالم، فإن مبدأ العلم عين الواجب مصداقا، وإن كانت المغايرة ها هنا ثابتة من حيث المفهوم. لكن ما ذكره صاحب الكفاية من أنه إن يعتبر المغايرة مفهوما بين الموضوع ومبدأ الاشتقاق، هذا لا يستند إلى أصل، لأن شرط الحمل إنما يعتبر بلحاظ الطرفين، وطرفا الحمل هما الموضوع والمحمول، والمحمول ها هنا هو المشتق، فاللازم ثبوت المغايرة بين الموضوع وبين المحمول وهو المشتق، لا بين الموضوع وبين مبدأ المشتق، فإن المبدأ أجنبي عن القضية، فاللازم هو أن يكون المحمول غير الموضوع، إما مفهوما كما في الحمل الذاتي الأولي، وإما إما اعتبارا كما في الحمل الذاتي الأولي، لأن الحملة الذاتية الأولية باعتبار أنه يفيد اتحاد المفهوم في الطرفين لينحصر المغايرة فيه في الاعتبار، فيكون هذا بالاعتبار غير هذا بالاعتبار، إما بنحو الإجمال والتفصيل، أو من جهة كون هذا مدلولا لهذا اللفظ وهذا مدلولا لهذا اللفظ، فيكون التغاير بلحاظ التسمية، وهذا كما في حمل المترادفات بعضها على بعض. وأما في الحمل الشائع فالتغاير بحسب المفهوم، لأنه مع اتحادهما وجودا لا يبقى مجال للمغايرة إلا بالقياس إلى المفهوم، لكن هذا كله إنما يكون بلحاظ الطرفين، فاللازم أن نقيس الموضوع والمحمول إلى بعضهما، لا أن نقيس الموضوع إلى غير المحمول، لأن الذي يكون غير المحمول أجنبي عن القضية. فما ذكره صاحب الكفاية ليس بصحيح على إطلاقه، أي أن المغايرة إنما تعتبر بين المشتق وبين موضوعه. فإذا قلنا الإنسان كاتب لابد أن يكون هناك اتحاد من جهة ومغايرة من جهة، ففي قضايا الحمل الأولي الاتحاد في المفهوم والمغايرة في الاعتبار وبالاعتبار، وفي قضايا الحمل الشائع الاتحاد في الوجود والمغايرة بحسب المفهوم. هذا هو الصواب. وأما المبدأ فإنه باعتبار كونه خارجا عن الحمل، لأن المحمول هو المشتق للمبدأ، فإنما يلزم فلا يجب أن يكون اللحاظ متعلقا به لا بالمغايرة ولا بالاتحاد، فما ذكره صاحب الفصول ليس له أساس من هذه الجهة، أي أن كلامه منتف بالأساس سالبة بانتفاء الموضوع. نعم، لو قلنا بكون المشتق بسيطا بأن مدلول المشتق بسيط، وأن التغاير بين مدلول المشتق والمبدأ والمصدر إنما هو بالاعتبار كما ربما يفهم من كلمات صاحب الفصول فما ذكره قدس الله نفسه صحيح، لكن ليس اعتبار المغايرة بين الموضوع والمبدأ من جهة أنه مبدأ، بل من جهة أنه عين المشتق، ومع العينية فلا يعقل أن يكون المشتق متحدا والمبدأ مغايرا، وبالعكس، أي أنه لا يعقل أن يكون المبدأ مغايرا متحدا والمشتق مغايرا، فإذا كان المبدأ عين الموضوع كان المشتق عين الموضوع لا محالة. وهذا ربما يقال أنه ينافي مقتضى الحامل، لأنه يقتضي الاتحاد من جهة والمغايرة من جهة أخرى. فكلام صاحب الفصول صحيح على مبناه، وأما على المختار الذي يميل إليه المحقق الأصفهاني فهو ليس بصحيح، لأن المحمول هو المشتق وهو معنى غير معنى المبدأ، فلا يلزم ملاحظة الحال بالنسبة إلى المبدأ. نقرأ هذا المقدار. قال في صفحة 237: لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتق عليه مفهوما. هذه عبارة الكفاية، وهذه العبارة ناظرة إلى مطلب صاحب الفصول، حيث اشترط المغايرة بين المبدأ والموضوع وجودا. توضيحه: قد مر مرارا أن الحمل مطلقا لا بد فيه من مغايرة ما ومن اتحاد ما. قلنا أيضا تبعا للمحقق الأصفهاني في عدة مواضع أن الحمل يقتضي الاتحاد من جهة، بل يقوم على أساس الاتحاد من جهة والمغايرة من جهة أخرى. فإن كان الحمل أوليا ذاتيا، ومفاد الحمل الأولي الذاتي أن طرفي الحمل متحدان ذاتا وماهية ومفهوما. طبعا إذا كان متحدين ذاتا فوجودهما واحد لا محالة، لأن الوحدة تدور مدار الوجود، فلا يعقل الاتحاد المفهومي والتعدد الوجودي. إذن الاتحاد المفهومي يقتضي الاتحاد الوجودي، فإذا كان واحدا بحسب المفهوم وواحدا بحسب الوجود فأين المغايرة التي هي شرط الحمل؟ قال: المغايرة تنحصر حينئذ في مجال الاعتبار، بمعنى أن التغاير بينهما بحسب الاعتبار، فالمغايرة المعتبرة فيه بالاعتبار، أي بالاعتبار هنا أي كائنة بالاعتبار، والاتحاد المعتبر فيه بالحقيقة والماهية، بمعنى أن الاتحاد هنا يتعلق بالحقيقة والماهية والمغايرة تتعلق بالاعتبار. إذ المفروض أن النظر فيه إلى الذات من حيث هي لا من حيث الوجود الخارجي، ومع فرض الاتحاد بالذات والحقيقة لا يبقى مجال للمغايرة إلا المغايرة الاعتبارية الموافقة للواقع لا بفرض الفارض. فرض الفارض هو التخيل الذي يصح أن يقال عنه أنه الجزاف، كفرض الأنياب للأغوال وتصور مثلا جبل من ياقوت، فإن هذه خيالات لا أساس لها في الواقع، بخلاف الاعتبار الذي نتحدث عنه فإنه يستند إلى الواقع ويطابق الواقع، كحمل الحد، هذا مثال الحمل الأولي الذاتي، كحمل الحد على المحدود، حيث إن المحدود ملحوظ بنحو الجمع والانطواء والإجمال، والحد ملحوظ بنحو الفرق والكثرة والتفصيل، وكحمل أحد المترادفين على الآخر، فإن المفهوم الواحد بما هو مسمى هذا اللفظ غيره بما هو مسمى ذلك اللفظ، واعتبار المسمى كاعتبار الإجمال والتفصيل مصحح للحمل لا مأخوذ في المحمول كما ربما يتوهم. طبعا هذه القيود متعلقة بصحة الحامل، متعلقة بالحمل، لأنها قيود في المحمول والموضوع، هذا إن كان الحمل ذاتيا أوليا. وإن كان الحمل حملا شائعا صناعيا فالاتحاد المعتبر فيه كما عرفت غير مرة هو الاتحاد في الوجود. إذ المغايرة في الوجود مخلة بالحمل الذي حقيقته الهوية في الوجود. إذا كان معنى الحمل اتحاد في الوجود فلا معنى لوقوعه وانطباقه مع التغاير الوجودي. إذن لا بد في الحمل الشائع الصناعي من الاتحاد في الوجود، ومع الاتحاد في الوجود فلا يعقل المغايرة بينهما إلا بحسب المفهوم، ولا يتصور الوحدة في الوجود مع تغاير الطرفين وجودا، إذ الوحدة رفيق الوجود تدور معه حيثما دار. ومع الاتحاد الحقيقي في الوجود لا يبقى مجال للمغايرة المعتبرة في صحة الحمل إلا المغايرة المفهومية. إذا عرفت ذلك فاعلم. طيب، نحن الآن أسسنا شرط الحمل وهو الاتحاد من جهة والمغايرة من جهة أخرى، لكن هذين الشرطين إنما يلحظان بالقياس إلى طرفي الحمل وهما الموضوع والمحمول. والمفروض أن الموضوع في المقام هو الذات، والمحمول في المقام هو المشتق، فإذن الشرط إنما ينبغي أن يكون بالقياس إلى هذين، الذات والمشتق. فالاتحاد في الوجود ينبغي أن يكون بينهما، والمغايرة في المفهوم ينبغي أن تكون بينهما، هذا إن كان الاتحاد بحسب الحمل الذاتي، بحسب الحمل الشائع الصناعي. وبحسب الحمل الأولي ينبغي أن يكون الاتحاد بينهما مفهوما إن كانت القضية معقودة بالحمل الأولي الذاتي. فاعلم أن المغايرة المعتبرة في المفهوم في الحمل الشائع إنما هي بين الموضوع والمحمول المحكومين بالاتحاد في الوجود. والمبدأ بما هو أجنبي عن الاتحاد والمغايرة، لأنه ليس أحد طرفي الحمل، فلا معنى لاشتراط لتوسعة الشرط بالقياس إليه. فكما أن الاتحاد في الوجود لا يلحظ بين المبدأ والذات، كذلك المغايرة بين المفهومين لا تلاحظ بين المبدأ وبين الذات، تلاحظ بين المشتق وبين الذات. فالبحث عن لزوم المغايرة بينهما فضلا عن دعوى الاتفاق على لزوم المغايرة أجنبي عن مقتضيات الحامل، يريد أن يقول أنه لا معنى لاشتراط المغايرة بين المبدأ والموضوع فضلا عن أن يدعى الاتفاق على ذلك، على ذلك الشرط. بل المغايرة حينئذ، إذا عرفت أن الشرط إنما يكون بين الموضوع وبين المحمول، فالمغايرة والاتحاد بين المبدأ وبين الموضوع أمر اتفاقي، ربما يقع وربما لا يقع. في بعض الموارد يكون هناك اتحاد بين المبدأ وبين الذات مفهوما أو وجودا، وربما لا يقع الاتحاد المفهومي ولا الاتحاد الوجودي. مثال الاتحاد المفهومي قولنا الوجود موجود، فإن مبدأ موجود هو الوجود وهو عين الموضوع. ومثال المغايرة المفهومية قولنا زيد مثلا وجود الواجب عالم، فإن وجود الواجب غير علم الواجب مفهوما وإن كان عينه مصداقا، وكلامنا هنا في المغايرة المفهومية. ومثال الاتحاد المغايرة المفهومية والمغايرة الوجودية قولنا الإنسان كاتب، فإن الإنسان غير الكتابة مفهوما وغيرها وجودا. إذن المغايرة بين المبدأ وبين الموضوع في المفهوم والوجود أمر اتفاقي، أي أنه قد يختلف باختلاف الموارد، وليس أمرا من لوازم الحمل حتى لا يختلف ولا يتخلف. هذا أمر صحيح. قال بل المغايرة بين المبدأ والموضوع مفهوما ومصداقا أمر اتفاقي، لا تدور صحة الحمل مدارها فإذا كان الحمل بين الوجود والموجود والسواد والأسود ونحوهما فلا مغايرة مفهوما بين الموضوع ومبدأ المحمول مع ثبوت المغايرة المفهومية بين المحمول وبين الموضوع لأن أسواد غير السواد مفهوما طبعا. هذا وقد ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه في رسائله المسمات بفوائد الأصول أن حمل الموجود على الوجود لا يصح لأنه إن كان الحامل بحسب الحمل الذاتي الأولي فلا اتحاد مفهوميا بين الوجود وبين الوجود المفهومي لأن المفروض لا اتحاد أوليا بين الوجود وبين الوجود المفهومي لأن الموضوع ها هنا كلام صاحب الكفاية عن الوجود المفهومي يقول إذا كان الملحوظ في الوجود المفهومي في الوجود أي الذي أخذ موضوعا المفهوم فلا اتحاد بين مبدأ موجود وبين الموضوع وهو الوجود لأن الكلام هنا في الوجود المفهومي باعتبار أن مبدأ الموجود هو الوجود الحقيقي ولا اتحاد مفهوميا بين الوجود المفهومي والوجود الحقيقي لأنهما ذاتان مختلفتان هذا مفهوم وهذا حقيقة هذا إن لاحظنا الاتحاد المفهومي وإن لاحظنا الاتحاد الوجودي يقول فباعتبار أن الموضوع لم يعتبر فيه المفهوم حتى يقع مصداقا للمحمول قال قدس الله نفسه هذا كلام صاحب الكفاية وسيعلق عليه وأما ما عن شيخنا الأستاذ في فوائده فوائد الأصول لصائل الآخند قدس الله نفسه كتاب يجمع رسائله وقد كتبها في مواضيع مختلفة المشتاق والطلب والإرادة والأمر وأمثال ذلك منها الإنشاء والإخبار وضمنها فوائد ومطالب دقيقة قال من أن الموجود إن حمل على الوجود المفهومي أي المعنى المصدري فلا يصح الحمل لعدم المغايرة مفهوما بين الموضوع ومبدأ المحمول إن حمل الموجود على الوجود المفهومي فلا مغايرة مفهوما طبعا إن جعلنا المحمول هو الوجود الحقيقي لاتحاد مفهوميا وأنا قد عبرت بذلك سهوا ولكن المطلب صحيح وأما إن جعلنا المحمول هو الموجود بمعنى المفهوم فمنشأ انتزاع الموجود هو مفهوم الوجود ومفهوم الوجود عين الوجود الذي أخذ موضوعا فلا مغايرة مفهوما وقد عرفت أنه يعتبر المغايرة مفهوما بين الموضوع والمبدأ على كلام صاحب الكفاية وإن حمل على الوجود العيني أي إن اعتبرنا الوجود العيني موضوعا الطارد للعدم فلا مفهوم في طرف الموضوع ليوافق مبدأ المحمول ليمنع عن الحمل المعتبر في القضية الحملية في طرف الموضوع أن يكون الموضوع مصداقا لمفهوم المحمول والمفروض أن ظرف انعقاد القضية الذهن والذهن إنما يكون وعاء المفاهيم فإذا أخذنا الوجود العيني فهو ليس بمفهوم حتى يقع موضوعا وإذا لم يقع موضوعا لم تنعقد القضية لأنها تتقوم بوجود الموضوع فلا مفهوم لأن الوجود العيني ليس بأمر مفهومي في طرف الموضوع ليوافق مبدأ المحمول ليمنع عن الحمل بل المغايرة ثابتة بين العيني ومفهوم المبدأ بالحقيقة باعتبار أن الوجود العيني ليس أمرا مفهوميا أبدا فيكون هذا غير ذاك وقد عرفت أن ملاك الحمل هو الاتحاد والهوية في الوجود قال وأما ما عن شيخنا الأستاذ فمما لا يصل إليه فكري القاصر يقول هذا الذي ذكره الآخند قدس الله نفسه ليس بصحيح وذلك لأن عدم صحة الحمل ها هنا ليس من أجل الاتحاد المفهومي بين الوجود المصدري بالمعنى المصدري وبين مبدأ الموجود، بل لأن الحمل إن كان حملا ذاتيا أوليا فالوجود الذي أخذ موضوعا ليس عين الموضوع المحمول، وذلك لأن الوجود ها هنا يراد به كون الشيء، وكون الشيء ليس متحدا مع مفهوم الموجود، بل كل منهما له مفهوم مستقل عن الآخر، فهذا الحمل ليس حملا ذاتيا أوليا. وأما بحسب الحمل الشائع الصناعي فباعتبار أن الوجود إذا أخذناه بنحو الحقيقة فإنما نأخذه موضوعا بواسطة المفهوم الذي يحكي عنه، فالوجود الحقيقي لا يقع موضوعا للقضية، لكن المفهوم الذي يحكي عنه صالح للوقوع موضوعا للقضية التي نحن بصددها. فإذا المفروض أن المفهوم الذي يحكي عن الوجود العيني مبدأه الوجود، وهذا الوجود عين الموضوع، وهذا الوجود هو عين مبدأ المحمول. فإذا لم يكن هناك مغايرة بين مبدأ الموضوع المشتق وبين الموضوع، فعلى مبنى صاحب الكفاية لا يصح الحمل اتحاد مبدأ المشتق مع الموضوع، لأن صاحب الكفاية اشترط المغايرة المفهومية بين مبدأ المشتق وبين الموضوع. فعلى مبناه ينبغي تعليل عدم صحة الحمل من جهة أنه إن أخذ الوجود إن كانت القضية حملا ذاتيا أوليا فالاتحاد مفهوميا بين الوجود المصدري، بين الوجود العيني وبين المشتق، وإن كان الحمل شائعا صناعيا فمبدأ المفهوم الذي يحكي عن الوجود العيني هو عين مبدأ المشتق وليس غيره، إذن يكون الحمل باطلا حينئذ. قال وأما صحة بل لعدم الاتحاد مفهوما، قال فمما لا يصل إليه فكري القاصر لأن عدم صحة حمل الموجود على الوجود المفهومي ليس لأجل عدم المغايرة مفهوما بل لعدم الاتحاد مفهوما بين الموضوع ونفس المحمول إن كان الحمل ذاتيا، ولعدم الاتحاد وجودا بينهما إن كان الحمل شائعا. هذا إن أخذنا الوجود المفهومي موضوعا. وأما صحة الحمل على الوجود العيني فليست من أجل كون الموضوع هو الوجود العيني بما هو، نحن نقول أن الوجود العيني يمكن أن يحمل عليه الوجود، لكن على مبنانا نحن قلنا أنه يعتبر المغايرة مفهوما بين الموضوع وبين المحمول، وهذا الشرط حاصل لأن الوجود مفهوما غير المحمول وهو الموجود مفهوما. فإن قلت مبدأهما واحد قلنا قد عرفت أن الصحيح ملاحظة المغايرة بين الموضوع والمحمول لا بين المبدأ والمحمول، فعلى مبنى صاحب الكفاية صح هذا الكلام أنه لا يصح الحمل، لكن على التحقيق يصح الحمل، لأنه على مبنى صاحب الكفاية مبدأ الوجود الذي مبدأ الموجود الذي هو المحمول هو الوجود الذي وقع موضوعا في القضية باعتبار كونه حاكيا عن الوجود العيني. قال وأما صحة الحمل على الوجود العيني فليست من أجل كون الموضوع هو الوجود العيني حتى يمنع الحمل كما فعل صاحب الكفاية إذ منع الحمل ها هنا، لأن الوجود العيني لا يرد إلى الذهن، ولذلك قال وإلا أي إن كان الوجود العيني موضوعا لم تنعقد القضية، وإلا لمن عقدت قضية حملية. يصح قراءتها بالرفع لكن الأولى قراءتها بالنصب، أي لم ينعقد هذا المطلب قضية حتى يكون ظرفها الذهن، بل بتوسط مفهوم الوجود الفاني في مطابقه. زين، فبناء على مطلب صاحب الكفاية، طبعا على مطلب المحقق الأصفهاني من أن المغايرة المشترطة هي المغايرة بين الموضوع والمحمول، فالحمل صحيح، لكن على مطلب صاحب الكفاية الحمل ليس بصحيح، لأن مفهوم الوجود الذي يحكي عن حقيقة الوجود متحد مع مبدأ الموجود الذي هو المحمول مفهوما، وشرط الحمل عند صاحب الكفاية المغايرة المفهومية بين مبدأ المشتق وبين الموضوع، فعاد عدم المغايرة المفهومية بين مفهوم الموضوع ومبدأ المحمول، فالوجه في صحة الحمل ما ذكرنا. طبعا هنا إشكال فني يتعلق بعبارة المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه، فإن الأولى بالمحقق الأصفهاني أن يجعل عبارته إشكالا على مطلب صاحب الكفاية الذي منع من صحة حمل الموجود على الوجود العيني، فكان الأولى أن يقول أنه لا يصح تعليل المنع من صحة الحمل بكون الوجود العيني لا يرد إلى الذهن، لأن حمل الموجود على الوجود العيني بواسطة العنوان والمفهوم الحاكي، وإنما المانع هو كون مبدأ المشتق هو عين هذا المفهوم الحاكي، ويكون التعليل حينئذ مطابقا لمبنى صاحب الكفاية، ثم يجعل ما ذكره من صحة الحمل استدراكا بأن يقول لكن التحقيق أنه لا يشترط المغايرة بين مبدأ الاشتقاق وبين الموضوع، وإنما الشرط المغايرة بين الموضوع وبين المحمول، وهذا حاصل في قولنا الوجود موجود فالحمل صحيح، هذا حق العبارة، وذلك لأن الكلام هنا لا عن صحة الحمل على الوجود العيني، فإنه لم يسبق الإشارة إلى صحة الحمل، بل الذي سبق كلام صاحب الكفاية ومضمونه المنع من صحة الحمل لا صحة الحمل بالمعنى الإيجابي. طيب، إذن خلاصة المطلب أن المغايرة بين الموضوع وبين المحمول مفهوما، هذا أمر، المغايرة بين الموضوع وبين المحمول مفهوما شرط للحمل، وأما المغايرة بين الموضوع وبين مبدأ الاشتقاق فهذا ليس شرطا، بل هو أمر اتفاقي ربما يقع وربما لا يقع. فذكر أولا الوجود والسواد، وأراد أن يستوفي أو أن يشير إلى بعض الموارد، قال إذا كان الحمل بين الماهية وبين الوجود، فمن الواضح أن الموضوع مغاير للمحمول مفهوما والمغايرة بين المبدأ وبين الموضوع ثابتة، فقولنا الماهية موجودة هناك تغاير بين الموضوع والمحمول مفهوما، وكذلك بين الماهية وبين مبدأ الموجود، وذلك لأن مبدأ الموجود هو الوجود، والوجود زائد على الماهية تصورا، إذن المغايرة المفهومية ثابتة في المقام. وقال وإذا كان الحمل بين الماهية والموجود والجسم والأسود كانت المغايرة المفهومية بين الموضوع ومبدأ المحمول ثابتة قهرا، لأن الاتحاد بين هذين الطرفين إنما هو في الوجود، والاتحاد في الوجود يقتضي أو يلازم المغايرة المفهومية، إلا أن المعتبر من المغايرة غير هذه، لأن هذه الموارد فيها مغايرة بين الموضوع ومبدأ الاشتقاق، وقد عرفت أن هذه المغايرة ليست معتبرة. إذن إلى هنا تبين أن المغايرة بين الموضوع ومبدأ الاشتقاق ليس أمرا مشروطا في صحة الحامل، بل ربما يقع ربما لا يقع. قال: وكذلك الأمر في المغايرة مصداقا بين الموضوع ومبدأ المحمول. أيضا كما أن المغايرة بين الموضوع ومبدأ الاشتقاق مفهوما ومبدأ المحمول مفهوما أمر اتفاقي، كذلك المغايرة بين الموضوع ومبدأ المحمول مصداقا أمر اتفاقي. فربما يكون المحمول مستندا إلى ذات الموضوع بأن يكون منتزعا من ذات الموضوع، كالفاصل المحمول على ذات الموضوع، ومثلا الجنس المحمول على الفاصل، فإننا نحمل الجنس على الفاصل بملاحظة الفاصل مع أنه خارج عنه مفهوما، لكن وجود الفاصل مصداق لوجود الجنس. طبعا إن لاحظنا الوجود، وأما إن لاحظنا المفاهيم فبينهما مغايرة مفهومية. ففي الجنس والفاصل هناك اتحاد مصداقي. وكذلك مثلا الفوقية بالنسبة إلى السماء والتحتية بالنسبة إلى الأرض، هذا طبعا إن لاحظنا مرتبة من مراتب وجود السماء، وإلا فقد يقال أن حيثية الفوقية زائدة على حيثية وجود السماء. نعم هذه الزيادة ليست عينية، لأن وجود الفوق عين وجود الفوقية، والوجود التحت عين وجود التحتية كما هو الحاق. لذلك قال: فإن المحمول إن كان منتزعا عن نفس مرتبة ذات الموضوع فلا محالة مبدأه كذلك. مثلا نحن نقول هذا الوجود إنسان، بحيث نجعل الماهية محمولا، فحمل الماهية على الإنسان من جهة أنها منتزعة من مرتبة الذات، فالمغايرة لا مغايرة مصداقا ها هنا. وكذلك قولنا هذه الماهية موجودة لاتحاد الوجود والماهية في الخارج، فلا نحتاج إلى غير ملاحظة وجود الماهية في الخارج حتى ننتزع منها عنوان الموجودية، فلا محالة مبدأه كذلك. إذا كان صدق المحمول على الموضوع بملاحظة ذات الموضوع، فمبدأ المحمول يجب أن يكون متحدا مع ذات الموضوع، إذ المفروض أن وضع ذات الموضوع من غير ملاحظة أمر خارج عن ذاته كاف في صدق المحمول، وهذا لا يعقل إلا مع تحقق مبدئه في ذات الموضوع. وأمثلة هذا المورد كثيرة، منها حمل الذاتيات على الماهية، ومنها حمل الخارج المحمول على وجود الموضوع، كحمل التحتية على وجود السماء على وجود الأرض، والفوقية على وجود السماء، فإننا لا نحتاج إلى أن نلاحظ غير وجود السماء حتى نحمل الفوقية على السماء، نقول السماء فوقنا بملاحظة ذات السماء في الخارج. نعم حمل الفوقية على ماهية السماء يحتاج إلى انضمام حيثية وهي الوجود، وأما على وجود السماء فإنه لا نحتاج إلى شيء آخر. طيب إذا كان المحمول ثابتا للموضوع من دون ملاحظة أمر خارج، فلا بد أن يكون مبدأ المحمول متحدا مع الموضوع، لأن المبدأ مقوم للمشتق، فلا يعقل صدق المشتق بدون وجود مبدئه، ونحن لم نفرض غير الموضوع، إذن يجب أن يكون المبدأ عين الموضوع، وهذا لا يعقل إلا مع تحقق مبدئه في ذات الموضوع، وإلا لزم توقف صدق المحمول على قيام مبدئه به خارجا وهو خلف. وبهذا الاعتبار الباري عز اسمه عالم وعلم، لأننا لا نحتاج في وصفه بالعالمية إلى غير ملاحظة ذاته وملاحظة غير ذاته، وهذا يستلزم لا محالة أن يكون هو عين العلم. وبهذا النحو قالوا أن مصداق كل مشتق واقعا هو المبدأ، بمعنى أن ما يقع موضوعا للمشتق أولا وبالذات مبدأه، وأما ما يتحد بالمبدأ فهو مصداق للمشتق ثانيا وبالعرض. هذا إن كان منتزعا عن ذات الموضوع، وإن كان منتزعا عن الموضوع بلحاظ أمر خارج عن مرتبة ذات الموضوع، كما في زيد قائم والجسم أبيض، فالمبدأ لا محالة مغاير مع ذي المبدأ مصداقا. هكذا ينبغي تحقيق المقام. قال فالمبدأ لا محالة مغاير مع ذي المبدأ، يقصد بالمبدأ مبدأ الاشتقاق كالقيام في قائم وكالبياض في أبيض، هذا هو المبدأ. وذي المبدأ، ويريد بذي المبدأ الجسم وزيد. وبذلك يتبين أن إشكال السيد الطباطبائي قدس الله نفسه في حاشيته على الكفاية على أستاذه الأصفهاني، حيث قال الأصفهاني قدس الله نفسه في بعض العبارات المتقدمة أن ما المبدأ مغاير لذي المبدأ، قال أنه لا معنى للحكم قال المحقق الطباطبائي أنه لا معنى لفرض المغايرة بين المبدأ وذي المبدأ، والمفروض أن المشتق ملحوظ لا بشرط بالقياس إلى الذات، والمبدأ ملحوظ لا بشرط بالقياس إلى المشتق. فالسيد الطباطبائي أورد على المحقق الأصفهاني أنه لا معنى لفرض المغايرة بين مبدأ الاشتقاق وبين الموضوع، لأنه ملحوظ لا بشرط باعتبار اتحاده بالمشتق، لأن المشتق أخذ لا بشرط بالقياس إلى الموضوع، والمبدأ أخذ لا بشرط بالقياس إلى المشتق، وبالتالي يلزم من ذلك بحكم قياس المساواة أن المبدأ أخذ لا بشرط بالقياس إلى الموضوع، واللا بشرطية تنافي الحكم بالمغايرة. أقول أن اللا بشرطية التي أخذ المبدأ بحسبها في المشتق هي اللا بشرطية بالقياس إلى هيئات الاشتقاق، أي بالقياس إلى مفادي هيئة المشتق. وأما المشتق فإنه أخذ لا بشرط بالقياس إلى الموضوع، فربما يحكم بالمغايرة بين اللا بشرطيتين باعتبار اختلاف ما المقيس إليه، وبالتالي يكون هناك فرق بينهما. لأن الذي لاحظه المحقق الأصفهاني أن ذا المبدأ هو الموضوع لا المشتق، فلعل الإشكال ناشئ من حمل ذي المبدأ على المشتق، لأن المشتق له مبدأ، ولذلك يقال مبدأ المشتق مبدأ الاشتقاق، فالمشتق مبدأه مبدأ الاشتقاق. فكأن السيد الطباطبائي حمل العبارة على أن المشتق مغاير لمبدأه، وهذا خلف ما فرض من لا بشرطية المبدأ، لأن معنى لا بشرطية المبدأ اتحاده مع مفاد المشتقات العارضة عليه. أقول المقصود بذي المبدأ الموضوع لا المشتاق. فإن كان إشكال السيد الطباطبائي مبنيا على قياس المساواة كما قلنا، فربما يمنع من المساواة باعتبار اختلاف جهات القياس. وإن كان السيد الطباطبائي قد بنى إشكاله على أن ذا المبدأ هو المشتاق، والمفروض أنه المبدأ أخذ لا بشرط بالقياس إليه، ففيه أن المقصود بذي المبدأ هو الموضوع لا المشتاق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نسألكم الدعاء.